إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا معاصرة، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد العلمية بمدينة الرياض. نسعد جميعا باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، رئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين، حياك الله بدر.
أسعدكم الله. اليوم أيها الأخوة نتحدث موضوع أحسبه من الأهمية بمكان، خاصة ونحن مقبلون بإذن الله على إجازة تكثر فيها المناسبات الزوجية، وبالتالي أيضا لها من القواعد المهمة للسعادة الزوجية. نقف على علاقة القرآن بالسعادة الزوجية، فيها بعض المحاور، أثر القرآن في حياة الأسرة، هل القرآن دوره في معالجة يعني بعض القضايا، أيضا مع الشيخ نقف على بعض القواعد المهمة لتحقيق السعادة الزوجية، نقف على بعض الآيات وبعض الأحاديث شيخنا يعلق عليها بإذن الله عز وجل. نسعد بالمداخلات والأسئلة من خلال الأرقام التي ستظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. حياكم الله شيخنا مرة أخرى.
حياكم الله وحياكم الأخوة المشاهدين جميعا، وبارك الله فيكم وفي الأخوة في قناة المجد بهذه القناة العلمية المباركة.
الله يسعدكم شيخنا. شيخنا، عنوان حلقة اليوم عناية القرآن باستقرار الأسرة. لو تحدثنا يعني بداية هذه الحلقة عن أثر القرآن في حياة الأسرة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى وصف القرآن في أكثر من موضع وسماه روح. والبدن بلا روح يموت، فالقرآن روح في كل الحياة العامة والخاصة الأسرية وغيرها، ولذلك عني القرآن بهذا الجانب. سنأخذ آية أو آيتين، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فصلناه تفصيلا يعني الدق مفصل، وأيضا وكلها واضحة ولكن أطول في سورة النحل. ونزلنا عليك الكتاب يعني القرآن، ونزلنا عليك تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ماذا ننتظر بعد
كله؟ فلا شك، هدى ورحمة وبشرى،
نعم، للمسلم لا شك.
الله.
نعم. ثم في آية يغفل عنها البعض، قال سبحانه وتعالى فيه عن العسل شفاء للناس. نعم. بينما قال سبحانه وتعالى قال شفاء ورحمة للمؤمنين كما القرآن. في سورة الأسرى.
الله.
البعض يتصور أن الشفاء هو مجرد الرقية الشرعية يعني يقرأ، هذا جزء منها. لا، هو حتى القضايا الأسرية الاجتماعية كلها من خلال القرآن.
شيخنا عفوا، فيها النقطة هذه، هل المقصود الآن أثر القرآن أثر التلاوة، أثر التطبيق، أثر سماعة تحديدا، يعني ما هي الأجزاء التي تكون أكثر أثرا على المسلم أو على الأسرة؟
الأثر حق بكلمة واحدة هو التدبر. قراءة القرآن، مجرد قراءة القرآن، ألا تلاحظ الآن أنه في بيوت كثير من المسلمين ومساجدهم يقرؤون القرآن ولا تتحسن أحوالهم؟
هذا صحيح.
ألا تلاحظ أن بعض الناس خلف الإمام يصلي خلف الإمام الصف الأول، لكن تجد ما دون في موضوع الأسرة ظالم لأسرته، ظالم لزوجته، مفرق بين أولاده، ما فهم القرآن هو هذا، ما استفاد من تلاوة الإمام ولا من قراءة القرآن، وقد يكون يقول كيختم كل أسبوع. ولذلك هذا هاجر للقرآن، ولعله يأتي بيان ما هو الهجر.
الآن القراءة تعبد، قراءة القرآن تعبد، لكن فهم القرآن أيضا جانب عبادي.
نعم، ما هو عبادي بل هو المطلوب. ونزلنا عليك الكتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك
ليتدبر
آياته.
العبرة هي بالتدبر.
قالوا لا يمكن تحدث البركة إلا بالتدبر والعمل. يتدبر آياته، وفي قراءة يتدبر آياته، فحقيقة بدون التدبر ما يحدث. ففهمناها سليمان. التلاوة وحدها، خذ مثال توضيح للقضية. الآن لو سألت أحد الأخوة المشاهدين مثلا، ربما وقلت له ما معنى هجر القرآن، الأغلب من خلال طبعا تجربة ليس من خلال، فيقول لك عدم قراءة القرآن. أقول هذا فهم ناقص. ابن القيم بين أن هجر القرآن خمسة أضرب: عدم التلاوة قطعا هجر القرآن لما يأتي القرآن، عدم التحاكم إلى القرآن هجر القرآن، واحد لا يتحاكم في أسرة في بيته للقرآن، هذا هجر القرآن ولو كان يحفظ القرآن. عدم العمل بالقرآن، واحد يأتي بآلة الله والمصائب التي حرمها الله في بيته، هذا هجر القرآن ولو كان يحفظ القرآن. عدم الاستشفاء بالقرآن، أي لحل المشكلات الاجتماعية الخاصة، ليس الاستشفاء كما يفهم البعض الرقية وإن كان جزء من الاستشفاء، لا. وأخيرا قال عدم تدبر القرآن من هجر القرآن، كما ذكر ابن القيم وابن كثير. الذي يحفظ القرآن ويستشفي لكنه لا يتدبر القرآن، هذا هجر القرآن. ويدخل في قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. المسألة أعظم وأفهم مما يتصور.
جميل شيخنا، في قضية الآن مشاكل الأسرية تحديدا، يعني مشاكل الأسرة، مشاكل الأسرة، ولعل يعني لعلنا أن يعني نعنى بها في هذه الحلقة بشكل أكبر. قضية الآن مشاكل الأسرة و جوانب عناية القرآن بمشاكل الأسرة بالحل، السؤال هل فعلا كل مشاكلنا لها حل في القرآن الكريم، سواء بشكل مباشر أو مثلا بالأحاديث النبوية، هل لها علاقة؟
تخصصي في القرآن بفضل الله من سنوات في التفسير والقرآن، ولكن سأقول لك هذا دليل على نقصنا وتقصيرنا. عنيت بهذا الموضوع من خلال سورة التحريم التي بدأتها في تدبرها ونهيتها البارحة في مسجد الرافي.
ما شاء الله.
والله تستغرب مني هذا الكلام، أقول أنني فوجئت بالعناية القصوى لكل ما يتوقع في قضايا الأسرية، حتى القضايا النفسية، حتى القضايا التي ما مرت في أذهاننا.
الله.
حتى وأنا ألقيت الموضوع في ثلاث، لاحظ، ثلاث دروس في مسجد الرافي، والبعض يقول لي لا ما يكفي، وجدت القرآن عناية كبرى من أوله إلى آخره في قضايا الأسرة. لماذا؟ سورة التحريم خذ مثال، وقفت أنا عند قضية، كيف؟ هي قضية النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف في موضوع أما أنه كان عند ماريا أو أشرب العسل. المقصود أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما صار بينهما كلام حول هذا الموضوع، فتنزل سورة التحريم، لكن أبقف عند آية واحدة، قضية اجتماعية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى إن تتوب إلى الله
فقد
سقط قلوبه، وإن تظاهر عليه تستمران في المؤامرة
فإن الله
هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، ولا حرب ولا شيء عالم
الله.
لماذا؟ لأن الرجل إذا لم يستقر في بيته وانشغل في زوجته سينشغل عن الأمة، عن المجتمع، فكيف إشغال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطاهم فتح للتوبة، أنت توبة إلى الله فتح المجال، فقد سقط قلوبك. الحمد لله، لن يترك الماضي، توبة صادقة كما دعا فيما بعد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى توبة، لكن تستمران على هذه الطريقة تحاولوا مرة أخرى
علي.
يأتي التهديد الشديد، ولا يكتفي بهذا، عسى رب إن طلقكن، الطلاق حدد بالطلاق، طلاق من؟ طلق النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. ماذا تكون المرأة بعد أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب أن يبدل أزواجا خيرا منكن، ويذكر سبع صفات، لأن ذكر ثمان، لكن ما يجتمع ثيبات وأبكار، يا ثيب يا أبكار، هي ثمان ذكرها،
نعم،
لكن يا ثيب أبكار، وقال ثيبات. طيب فما تأتي مسلمات مؤمنات بدون عطف، لما وصل قال ثيبات وأبكر، جاء العطف المغايرة، يا سيب يا أبكر.
جميل.
لكن إذن هي سبع صفات خيرا منكن، لكن هن اتصفنا بهذه الصفات فبقينا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد انظر هذه القضية التي تحدث في بعض البيوت ولا يقيمون لها وزن، ويأتي التهديد العظيم من الله جل وعلا، هو من يكفي أنه هو مولاه، لا من جبريل يكفي، لا صالح المؤمنين، لأن الفاسدين يبحثون عن الخلل الأسري، لكن الصالحين لا يرضيهم. انتهينا؟ لا ما انتهينا، الملائكة كلهم بعد ذلك ظهير.
المظاهرة، يا سلام،
شيء عجيب يا شيخ، تريد هنا سورة كاملة تنزل اسمها سورة التحريم، سورة الأحزاب، شيء عجيب فيها. أما الآيات فأنا اسمح لي أقول القرآن هو حياتنا، لكن غفلتنا عن القرآن، بعدنا عن فهم القرآن، قد نتلو القرآن، قد نحفظ القرآن كما قلت، لكن
طيب لو سأل المسلم يا شيخ كيف يمكنني أن أربط بين يعني أو أبحث عن مثلا تدبر القرآن الكريم، علاج المشكلات القرآن الكريم بين واقعي أنا، لأن الآن لو وقفنا على حالات الطلاق وحالات المشاكل الأسرية، الناس استعصت عليهم، حتى بعض الصالحين للأسف الشديد استعصت عليهم المشاكل، كيف يلجأ للقرآن الكريم؟ كيف يمكن؟ يعني يريد أن يسأل، كيف أخذ الآية؟ كيف أسأل من؟ القراءة على الزوجة؟ ماذا أعمل؟
أحسنتم. هذا عندنا مشروع أصلا والحمد لله بدأنا قبل 10 سنوات، وهو مشروع تدبر، وأنشئت الهيئة العالمية لتدبر القرآن.
ما شاء الله.
ولدينا موقع الآن على الشبكة العموتية وسيفتتح رسميا إن شاء الله في رمضان. خطونا خطوات بينا هذه الخطوات. عقدنا مؤتمرات وعندنا مؤتمر قادم عالمي. عقدنا مؤتمر قبل سنتين عالمي. عقدنا حلقات نقاش في المملكة عدة حلقات. كلها كيف يستفاد؟ في عندنا أكثر من 30 كتاب الآن في مركز هذا التدبر. أكثر من 30. عقدنا شراكات مع
في الأسرة يا شيخ كلها.
لا كلها في تدبر في التدبر.
تدبر
لا في تدبر القرآن. أنت الآن تسألني كيف أتدبر القرآن؟
إيه نعم.
أنا بعطيك المدخل.
إيه نعم.
طيب. عندنا أيضا الآن في قلت 30 كتاب. بل الناس أقبلوا على التدبر. عقدنا شراكات مع في عدد من قرابة 30 دولة.
ما شاء الله.
لأن اسمها الهيئة العالمية كلها يبحثون. ننشي كرسي في بعض الجامعات. نرسي تعاون مع حلقات. بل عندنا أبشرك عدل نظام تحفيظ القرآن من فضل الله. الجمعيات الخيرية كانت العناية بالحفظ والتجويد والتلاوة الآن والتدبر.
ما شاء الله.
عدلتها الجمعية بعد نشوء الشيخ صالح افتتح حفظه الله أول حلقة عندنا تدريبية ورأى النتيجة وهو يعرف هذا وألقى كلمة جميلة جدا في هذا الموضوع. إذا مشروع التدبر يعطينا أدلة لأن في هذا اللقاء القصير لا أستطيع لكن أنبه لملحظ. التفسير لا يستطيع إلا العلماء. أما التدبر فهو مفتوح لكن بضابط طبعا ليس لمن هب ودب. وقد كتب الإمام محمد بن أمين الشنقيطي في كتاب أضواء البيان في سورة محمد عند قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتب مقالا كلاما يكتب بماء الذهب كيف أن التدبر ليس خاصا بالعلماء. من يجيد اللغة العربية يستطيع أن يتدبر لكن له ضوابط. يمكن الواحد ما يستطيع يسأل من يستطيع
العامي يقصد العامي اللي عنده مشكلة يا شيخ عنده مشكلة مع زوجته مثلا يريد أن يعني يستشفي من هذه القضية بالقرآن الكريم.
أنا تعطيك مثال بسيط كيف التدبر المفتوح.
نعم.
قصة جميلة جدا. أحد المشايخ من البحرين يقول عندنا شخص يصلي معنا من الشيعة يصلي بعضهم يصلون في المساجد لكن على مذهب الشيعة يقول يوم من الأيام وهو جالس في المسجد النبي يقرأ سورة الأحزاب القضية أيضا في بيت النبوة.
أي نعم.
لاحظ النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجه
أمهاتهم.
يقول بدأ يكررها أزواجه أمهاتهم. ربنا يقول أزواج يعني عائشة أمنا وجماعتنا يقول عنها زانية. هو يقول كذا هو.
أي نعم.
يحدث نفسه الآن كذا يقول إحنا نسمع. فاهتدى لمنهج أهل السنة لتدبر جزء من آية.
يا سلام.
وهو إلى الآن على منهج أهل السنة.
ما شاء الله.
كان كيف يقول أحد يقول عن أمه زانية؟ ايش المنهج هذا اللي عند جماعتنا يقصد الشيعة
ما فسر لكن
طبعا الشيعة ليس كلهم يقولون بهذا لكن الرافضة درجة اعلى من الفجور وغيره. فانا اريد ادخل في هذا الموضوع لكن تدبر جزء من آية سبب لهداية. اذا القرآن في آيات يمكن نذكر نماذج معها حسب برنامج
جميل. لو نريد نقف على بعض القواعد يا شيخ.
طيب
القواعد من خلال الآيات الكريمة اللي بين أيديكم على بعض القواعد الربانية.
نعم.
في العناية بالأسرة مثلا سواء في مجال التربوي أو مثلا في مجال مثلا مجال علاقة الزوج بزوجته. لأن أقول لك شيء شيخ يعني مهم في حياتنا الآن للأسف الشديد ما أدري يا شيخ عادة فيه جفاء بين بالذات يعني اسمح لي شيخ كبار السن
صح
اللي هم مثلا 20 سنة متزوجين ما أدري في شيء جهف عاطفي أصبح علاقتهم علاقة روتينية أصبح الزواج هذا كأنه بس يعني نربي أولادنا. لكن قضية النقاش الحوار اللطف صبر الزوج على الزوجة الزوجة على الزوج المدى هل معاني هذه هل عني بها القرآن الكريم؟
ولما لا سبحان الله عجيب يا شيخ والله عجيب يا شيخ في العناية بها. نعم أنا أوافقك أن بعض كبار السن لكن الشباب مع كل أسف يدخل الليل والفجر يطلقها. الآن نسبة الطلاق بتقرير وزارة العدل عام 35 عقود الزواج اللي طبعا عبر المحاكم كل يعني مثبتة في المحاكم فوق 100,000 في المملكة. صكوك شوف ما أقول عقود صكوك الطلاق لاحظ وصلت إلى 28,000 عام 35
من أي نعم
28,000. لا تنسى أن في بيوت ما وصلت الطلاق
صح
في بيوت تعيش من المشكلات.
ذكرت لي قصة يا شيخ بعض الناس قد يستمر عشرات السنوات مطلق وأموره عادية
والله
في البيت.
نعم يعني أعرف كان وقد توفوا كلهم رحمهم الله أنه طلقها ولا يعلم وبقيت في بيت زوجها طبعا لا يدخل هو البيت عندهم ملحق حتى مات ما علم الناس إلا رأوها لم تحد فإذا هم طلقها قبل 20 سنة وبقيت البيت وعند أولادها ولم يتزوج زوجة أخرى رحمهم الله رجل من أعقل الرجال.
عجيب. عجيب. إيه هالمعاني يا شيخ، هالمعاني الجميلة. نعم. الرباني الرجل هذا والعلم عند الله عز وجل رحمة الله عليه، لا شك إن شاء الله أنه صالح وحريص على استقرار. نعم. الأسرة. أقصد هالمعاني يا شيخ الآن. نعم. من أين جاء بهذا الرجل هذا هالجميلة؟ هل هو عالم؟ هل هو؟
لا ليس عالم، أولا يحب العلماء.
جميل. نعم. أنا هو مثله يا شيخ.
نعم. أنا سأعطيك. نعم يحب العلماء، أيضا يسمع أهل الخير، عاقل، يقرأ القرآن، يتدبر القرآن. ترى تدبر القرآن بعض العامة أفضل من بعض طلاب العلم في التدبر. نعم.
الله.
بعض النساء، مثال واحد، امرأة توفيت قبل سنتين رحمه الله، ابنها طالب علم، جاء واحد وقال له ما شاء الله الوالدة عندك، تعرف عن باب التقدير.
ايه؟
قال لا حنا عندها.
يا سلام،
هذا تقدير.
ايه؟
قالت لا يا بني، يوم كنت صغير وأنت عندنا، لما كبرنا أصبحنا عندك. نحن عندك. ألم تقرأ قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما؟
يا سلام يا سلام. وهي غير متعلمة لكن فهم.
أبدا فهم. يقول بعد شوي سألته، قلت له الزائر، يقول فقال له ماذا تعمل؟ قال والله نزرع. قالت لا يا بني، أنت تحرث، أنت تبذر. ألم تقرأ قوله تعالى أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ اللي يزرعه الله. تدبر.
يا سلام يا سلام.
فإذا التدبر ليس قد خاص بالعلماء، هو فهم.
جميل جميل.
ومن اجتهد في طلب التدبر وبضوابطه حتى لا يفهم، لأن الوقت لا يتسع له، ليس كلام مباح حتى يفهم البعض، لا، لكن يرجع الإنسان لكتب التفسير. من أفضل كتب التفسير المعاصرة كتب الشيخ عبد الرحمن السعدي، يكون معه الإنسان عنده في بيته، عني بالتدبر. تفسير الشيخ بن عثيمين رحمه الله عجيب، رحمه الله جميعا عجيب في التدبر الشيخ بن عثيمين. نعم، لكن ليس التفسير كاملا. فإذا ممكن الواحد يرجع، يمكن اتصل ببعض الأشخاص.
جميل.
ممكن يرسل سؤاله، لأن البعض مع كل أسف يتكلف في التدبر، ونحن لا نرى هذا. لماذا أنشأنا المؤسسة هذه وأنشأنا مركز التدبر؟ من أجل نضبط الناس المسير.
جميل. عفوا حول المركز يا شيخ، سينعكس أثره على المجتمع، بمعنى أن سيكون فيه مثلا برامج خاصة للأزواج مثلا، للتدريب، للتعليم، ل...
هو بدأنا بهذا، ما أقول سينعكس. أنا لا أحب أتحدث عما يمكن يأتي، أتحدث عن الواقع.
أولا
بشرك الآن أعددنا مناهج بجزاء من التعليم العالي، مناهج أقرت في بعض الجامعات عن التدبر الله، ووصلنا إلى ما سنبدأ إن شاء الله في الثانويات، ووجدنا تعاون من وزارة التعليم وإدارة التعليم. اثنين، كتبنا مناهج لجمعيات تحفيظ القرآن، من الصغير الشاب الطفل كيف يبدأ يتدبر على حسب عقله إلى الكبير. أيضا برامج، أنا السنة هذه السنة إن شاء الله السنة الثامنة في برنامج يتدبر آياتي في برنامج المجد في رمضان، يعني كل يوم حلقة في عدد من المشايخ ومعظاة ترى في تدبر البينات، تعرف أن الشيخ محمد الخضيري ومعاذه ومساعد، هذا أيضا برنامج تدبري تفسيري في الوقت نفسه.
ما شاء الله.
فلدينا برامج كثيرة جدا في التدبر لا شك، لكن مهما كان وجدنا الناس انطلاقتهم نحو التدبر أكثر من قدراتنا.
جميل جميل جميل.
فهم كأن المطر جاء على أرض تنتظر المطر من سنوات، لأن بدون التدبر ما نستفيد. ألا تلاحظ الآن أناس لا يستفيدون، يحفظون القرآن وأخلاقهم ليست أخلاق القرآن، اسمح لي، يحفظ القرآن لكن أخلاقه ليست أخلاق القرآن. والله جل وعلا يقول لمحمد وإنك لعلى خلق عظيم،
خلق وكان خلقه القرآن،
وكان خلق كما اختصرت عائشة. فالقضية ليست مجرد ما أهميتها، لكن شيء ملاحظ. هل تعلم، وأكيد تعلم من باب كما تعرف الاستفهام التقريري، أنه لا يوجد آية تعاتب على عدم الحفظ أبدا.
نعم.
إنما مدح الله من يحفظ في صدور الذين أوتوا العلم كما في سورة العنكبوت، لكن الآيات كالسيف على الذين يتدبرون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني أنت لو تقول لواحد أنت ما تفهم،
هذه مسبة. نعم.
هذه مسبة، أنت ما تفهم ما تعقل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، مقفلت قلوبهم هؤلاء المنافقين، أفلم يتدبروا القول. ويبين الله سبحانه وتعالى من قبلنا ومنهم أميون، يعني أهل الكتاب، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. لاحظ الآية، قال العلماء تلاوة، يعني ما يتدبرون ولا يعملون، يعني التلاوة وحدها ما تكفي. فتأتي الآيات كالصواعق على عدم التدبر.
الله.
بل يقول الله أن الإنزال ما قال أنزل ليحفظ، قال أنزل كتاب أنزلناه إليك
مبارك لي
كتاب، نعم مبارك أنزلناه إليك يتدبر.
الله. نعم.
طيب، لكن الحفظ إنا نحن نزلنا الذكرى،
الله حفظه،
حفظ لا يعني أن نقلل من الحفظ، لا،
صحيح
بالعكس، ومهم وهو وعاء. لكن لو واحد كان ما يحفظ ولكن يتدبر، هذا يقول الإمام الحسن البصري، تدبر سورة خير من ختمة كاملة.
الله.
النبي صلى الله عليه وسلم أختم بها وهو قدوتنا، ليلة كاملة يصلي كما في حديث أبي ذر في آية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. هل تتصور مجرد تكرار؟ لا، يتفتح له معاني. كل الليلة، كل صلاة في تلك الليلة يقوم بها ويقعد ويركع ويسجد، بمعنى أنها هي آية واحدة. وبعض الناس يهز القرآن هز. من منا قام ليلة بسورة، ما أقول بسورة من السور القصيرة، لا.
الله.
ولما جاء ابن مسعود قال أحدهم قرأت الحواميم مع المفصل، قال تهذون وهذ الشعر، ما كانوا يتجاوزون 10 آيات
حتى يعلموا،
حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل.
والعمل. الله.
ما جلس قوم، لاحظ الحديث الصحيح، ما جلس قوم
في بيت
مثل يتلون، لاحظ يتلون كتاب الله، لاحظ، ويتدارسونه، معناه التدارس غير التلاوة.
جميل جميل جميل.
وهي منها التفسير ومن التدبر. نعم.
جزاك الله خير شيخنا، سنقف على بعض القواعد لكن بعد هالمداخلة نبدأ لي
فضل.
مع الأستاذ أحمد بن صالح الخليفي. السلام عليكم أستاذ أحمد. الأستاذ أحمد، السلام عليكم الأستاذ أحمد.
حياكم الله الشيخ عبد الله.
يا مرحبا يا مرحبا الأستاذ أحمد. الله يحفظك. اليوم معنا شيخنا ناصر العمر، نتكلم عن يعني قواعد ربانية في تحقيق السعادة القرآنية وعناية القرآن باستقرار الأسرة. أنا أعرف يا شيخ لكم مشروع بعنوان غرد للقرآن، لو حدثتنا عن هذا المشروع شيخ في حدود 3 دقائق.
طيب الله يجزاك خير، وأشكر لك حقيقة تحت الفرصة، وأشكر قناة المجد والقناة العلمية على الجهود المبذولة وال التغطية الإعلامية والبرامج المميزة، كما أشكر ضيفك العزيز على قلوبنا الدكتور الشيخ ناصر العمر، حفظه الله وبارك الله في جهوده وما يقدم لدينه، إنه سميع الدعاء. الحقيقة كانت فكرة تغريد أو فكرة معرض غرد للقرآن جاءت يعني عبارة عن اللي يقول لك الحاجة أم الاختراع، فكنت أبحث في هاشتاقات أو حسابات قبل يمكن 3 سنوات مع بداية ثورة التقنية الجديدة التويتر وما شابهها، فلم أجد حقيقة هاشتاج يتحدث عن القرآن الكريم. فمن هنا جاءت صناعة الفكرة، صناعة أن يكون هناك دعوة للجيل الصاعد، للجيل التقنية، أن كيف يتعاملون مع القرآن الكريم، كيف يكون للقرآن نصيب من تغريداتهم. فهنا جاءت الفكرة، فبدأت في ترتيب هذه أو هذا المشروع الصغير تحت مظلة إدارة التوعية الإسلامية في الوزارة وفي إدارة التربية والتعليم في معرض عن القرآن الكريم. وكان هذا المعرض القرآن أول مرة يقام، والجناح ليغرد القرآن أول مرة يقام في حقيقة، يعني كفكرة جديدة يتواكب مع هذه التقنية. فجعلت هدفين تقريبا، اللي هو ربط الجيل التقنية بالقرآن الكريم. جميل. الهدف الثاني أن يكون للقرآن نصيب من تغريداتنا. طبعا حددت عدة مجالات، والمعرض جديد بثوبه وبفكرته وبحتى يعني النمط يخرج عن النمط المعارض المعهودة، ولاقى إقبال كبير الحمد لله، وتلقى هذا المعرض ما بين تقريبا 15 جهة من مدارس ودور نسائية إلى آخر، فوجد له صدى الحمد لله وتفاعل، وحقق يعني شيء كبير من أهدافه، وهو ربط الناشئة بالقرآن الكريم. من مجالاته كيف يتفاعل الناشئة من بنين وبنات لصناعة التغريدة، يعني كيف يغرد للقرآن ولو بعبارة بسيطة. بعضهم نعطيه مثلا استمارة التغريد أو يغرد عن طريق الحسابات التابعة للمعرض، بعضهم يقول لا أعرف أغرد، فلما تدفع وتشجع وتحفزه تجد ما شاء الله يعني تنهال الكلمات التي تكون للقرآن الكريم والتعبير عن ما يكنه أو ما تكنه صدورهم عن القرآن الكريم وحبه والعناية به والاهتمام به. فتعويد الناشئة وهذا هدف، كيف يصنع التغريدة للقرآن الكريم. كذلك معي شيخ عبد الله،
سم الله يحفظ معك.
أي نعم. اللي هو أن يعمل الناشئة والمتفاعلين مع مع التقنية الحديثة أن يكون للعمل للريتويت وعمل اللايكات سواء في الانستغرام أو في مقاطع سناب شات أو أي شيء يخدم القرآن ويتحدث عن القرآن ويكون صوت للقرآن سواء تلاوات أو مقاطع أو أي شيء تخدم دائرة أو تكون في دائرة أو في محيط القرآن الكريم نعمل لها لايكات، يعني نتفاعل مع هذه التقنية الجديدة بما يسمى بالريتويت أو اللايكات أو نشر كذلك من المجالات نشر المقاطع، والأهم منه أن نصنع المقاطع للقرآن الكريم التي تتحدث عن التفسير عن التدبر عن قصص القرآن إلى آخره.
جميل الشيخ أحمد، عفوا في حالات هل لمستم أثر لهذا المعرض؟ هل قستم أثره على البيت على الفرد على الطلاب على المشاركين؟
فعلا أنا ذكرت في البداية الكلمة أن في إقبال كبير حقيقة من زوار المعرض من آباء أو من طلاب، حتى يعني انتقل إلى دور نسائية طلبوه ويعني يخبرون النساء والبنات والفتيات يقبلون على مثل هذا المعرض، وهو فكرة بسيطة لكن الحمد
شكر
لله
الله لكم شيخ أحمد
أنها تكون في يعني شكر الله كتاب لكم. الله عز وجل.
شكرا شكرا شيخ أحمد بن صالح الخيف المشرف على مشروع غر القرآن أو معرض غر القرآن، شكر الله لكم شيخنا. شيخنا نردتم التعليق، لكن أنا استوقفتني آية قول الله عز وجل من القواعد وأصلحنا له زوجة. هذه الآية يا شيخ يعني عناية القرآن بصلاح الزوجة لاستقرار الأسرة.
نعم، هذه الآية عجيبة. جاء الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء في كل نبي في أشد قضية واجهها، فتجد مثلا في أيوب قصة المرض، في ذي النون جاء في قصة لما ألقي في البحر، جاء بعد في قصة زكريا في أن ما عنده ولد، وزكريا نادى ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فشاهد يقول سبحانه وتعالى طبعا كما في آيات أخرى لأنه وردت في آل عمران وردت في سفر، قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له، بين سبحانه وتعالى فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. هنا وقفة عجيبة. الوقفة بعض العلماء قال أنه أصلحنا له زوجة أي كان تكون مهيئة للحمل أن عقيم، لكن في قول آخر ورجحه الإمام الطبري وفعلا تأملت من ناحية تدبرية وجدت له وجه قوي ويكثر قال به هؤلاء، يقول أن قصرها على أنها أصلحنا له زوجة لتكون مهيئة للحمل فولدت يحيى فيه نظر، بل في قول آخر أن كان في خلقها شيء. قال ومن الأدلة التي وقفت أتأملها أن قال فوهبنا له يحيى، لاحظ خلاص فوهبنا وأصلحنا له زوجة، ما أصلح في شيء آخر.
نعم،
ما قال فأصلحنا له زوجة
ووهبنا له
فوهبنا له يحيى، يعني أصلحناها للحمل فوهبنا له يحيى، قال لا قدم. فمعناه قال ابن جرير الطبري الموضوع الأمران جميعا. فإذا الإنسان من هذه الآية يبحث عن المرأة الصالحة. ثالثا المصلح هو الله، إذا وجدت في أهلك، وطبعا وكلام الرسالة حتى للمرأة بالنسبة لزوجها، لأن قال العلماء ما نزل للرجال فهو للنساء إلا بدليل، ولاحظ وأصلحنا له زوجة في القرآن ما في زوجته، زوجة ينطلق على الرجل
جميل.
ونعم على الرجل والمرأة هذا اللغة، وتجوز زوجته لكن ما في القرآن زوجته، كل زوجة تطلق زوجة يطلق على الزوج زوج عفوا زوج يطلق على الزوج والزوجة الزوج. فيتوجه إلى الله جل وعلا لإصلاحه، قال فأصلح الله لها خلقها عندها شيء. البعض رد قال كيف يقال هذا عن زوجة نبي؟ طيب زوجة نبي كانت كافرة، زوجة نوح وزوجة هذه صالحة امرأة بس في خلقها شيء، قد تكون شدة لكن أصلحها الله، يعني أعطاه الاستقرار الكامل في بيته. تصور
جميل،
تصور ينتظر الولد ويأتيه الولد وإصلاح لهذه المرأة البيت سكن. هنا معنى قد غاب عنا أن اتسع الوقت عندنا قاعدة عظيمة في 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 الغرض من الزواج وهدف الزواج والخلل الذي سبب الطلاق الآن عندنا. فإذا إصلاح أتوجه إلى الله جل وعلا، تتوجه المرأة لإصلاح زوجها، ورأينا عجبا في هذا الأمر، والإصلاح يشمل الكل، إصلاح البدن وإصلاح الأخلاق وإصلاح للزوج والزوجة.
أنا أريد أن أتي على أكبر قدر منكم القواعد ونقف عليها شيخ. أيضا في شيخ أثناء حديث معكم حول الآية قول الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقفة وقصة ذكرتها شيخ يعني حول هذه الآية.
الحقيقة هذه الآية عجيبة، وسبقا كتبت فيها في تدبر قديم.
نعم.
الآن اللباس الذي عليك والذي علي أنا أليس يستر يسترنا؟
صحيح.
لاحظ ولا قال وهذا ناظر العدل عجيب، ما قال هن لباس لكم وسكت،
وأنتم
وأنتم لباس، توازن. مثل قاعدة أخرى ولهن
مثل
الذي عليهن. الناس يبغى يأخذ المرأة فقط، يأخذ لكن ما يعطيها شيء، والعكس. فهن لباس لك. ثانيا أليس الآن الثوب نغيره يقي من الحر أو من البرد؟
صحيح.
كذلك الزوجة، أليس الزوج عفوا الثوب يستر العيوب؟
صحيح.
لماذا بعض الأزواج ينشر عيوب زوجته؟ لماذا بعض الزوجات تنشر عيوب زوجها؟ أليس الثوب شعار ودثار؟
صحيح.
الزوجة شعار ودثار. وخذ من المعاني المتفتحة في هذه الآية في سورة البقرة في قصة الصيام. أما القصة التي فهي عجيبة جدا، نحن في مشروع تدبر نترجم بعض اللغات، فأحد الأخوة من الهند يترجم هذا الكتاب للغة الأردية. في العصر اتصل بزوجته هناك وصار بينهما خلاف وشقاق، فقرر أنه بعد العشاء سيتصل بوالدها وينتهي بالطلاق أو إلى مشكلة. بعد المغرب من توفيق الله وهو مقيم في الرياض جلس يترجم وكان واقف على هذه الآية.
سبحان الله.
موافقة. فبدأ يقرأ الكلام الذي قلت لكم، معنى لباس لكم أن شعار يستر عليها يتحملها كما يتحمل الإنسان ثوب. بدأ يعد، فاتصل بزوجته قال الذي في النفس انتهى وأبشرت. ما الذي غيرك؟ قال قرأت هذه الآية واسمعي تدبرها، قالت وأنا كذلك.
الله، يا سلام يا سلام.
فأنت تدبر آية فقط
عجيب.
أصلح بيتا، فلما أعرف أن هي زوجتي هي لباس لي وأنا لباس لها غير تتغير. يا أخي بعض الناس يعتبر زوجته خادمة، مجرد خادمة يا شيخ. والله ويا ليت يعامل معاملة الخادم.
شيخ هذا يقودني لقضية شيخ. الآن نحن دائما عفوا يا شيخ إن كنت توافقني أو لا، في مجتمعنا يعني عفوا في مجتمعنا ما أدري مجتمعنا القريب أو مجتمعنا العربي أو الإسلامي، نطالب دائما الزوجة أن تصلح حالها، تصلح حالها لزوجها، لكن قليل أن يطالب الزوج بأن يصلح حاله لزوجته.
نعم.
لذلك الآن عندما يبحث الرجل مثلا يقول أبحث أريد المرأة كذا وكذا وكذا، والرجل لا عادي يعني ليس بالضرورة هن.
وهذا الخلل، هذا خلل كبير، وهذا من أسباب الطلاق. الله سبحانه لماذا قال ولهن مثل الذي عليهن؟ هذا خلاص حكمت المسألة، لهن مثل الذي عليهن، وللرجال عليهن درجة في القوامة، ليس بالظلم ليس بالتسلط. ولذلك تجد القرآن لما يعرض قضايا الرجل يعرض قضايا المرأة، يعني حتى الآن مال الزوجة سأتطرق حتى لهذا الجانب. بعض الناس يأخذ مال الزوجة يقول هي التي وافقت، لا، الله سبحانه وتعالى يقول فإن طبن لكم عن شيء منه، ولم يقف عند هنا، لأن قد تطيب باللسان المرأة تقول ما عليش خذ من راتبي، لكن قال نفسا، لازم تطيب بلسانها وأن بنفسيتها راضية وإلا ما يصلح.
لكن لا يقود الشيخ تسلط الزوجة الآن على زوج على مال زوجته يا شيخ، خطورة هذا الأمر.
ولا تأكل أموالكم بالباطل، هذه آية عظيمة، هذا أكل مال بالباطل من كثير من مشكلات تسلط الزوج على زوجته في راتبها في حقها. ما دمت أذنت لها تعمل فحق لها. هل تعلم لو كانت المرأة افرض زال استاذة جامعة وزوجها موظف يمكن ما معلّف ثانوية، هي راتبها يمكن يصل 25,000 وهو راتبها يجب ينفق عليها هو وهي ما تدفع ريال واحد شرعا. إذا هي تبرعت، إذا هي أعطت، هذا موضوع آخر. الآن يقول لا ما دمت موظفة إذن لابد تساهمين في البيت إجبارا، ما يحق له ذلك شرعا، ما يحق له ذلك. طبعا المؤمنين على شروطهم، وهي لا يجوز لها أن تعمل إلا بالموافقة والاتفاق. حتى أيضا نعدل في المسألة.
ممتاز ممتاز.
نعم، لكن إذا وافق لها لما عند عقد الزواج قال أبوها ترى بنت تريد تعمل في التدريس، تعمل في عملها المؤهل، لا خلاص لها، وأنت وافقت دخلت على وإن أعظم الشروط ما استحللتم به الفروج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أحق الشروط يعني بالوفاء ما استحللتم به الفروج، والمؤمنون على شروطهم، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
شيخ اللي يكذب على زوجته مثلا، عفوا يكذب على زوجته أو يعني يلعب عليها أو يجبرها على شيء هي تكرهه، في قد تكون وافقت تحت ضغط مثلا معين، إما مثلا عفوا إما امرأة تزوجت وهي كبيرة موظفة عمرها فوق 30 35 وتزوجت مضطرة، تزوجت شاب أو كذا وراتبها قليل، فأخذ يعني يذلها بهذه، أعطني البطاقة وأنا أصرف، أو إني قد أطلقك، أو إنها قد تظل تعيش في قلق مع هذا الزوج. يا شيخ
هذا 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 اللي أقول من سبب عدم الزواج كما بين سبحانه وتعالى يدعونا إلى القاعدة التي أشرت لك أكثر مرة، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا؟
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات. زوجة فلان بنت فلان من قبيلة أخرى من عائلة أخرى من مليون، أشوف كيف المودة بينها.
يا سلام يا سلام.
هذا الزوج طيب في قاعدة سهلة أنا سأعطيها الأخوة والأخوات.
جميل.
كيف أعرف أن الزوج سكن؟ الزوج سكن إذا خرجت من بيتي أتمنى متى أرجع لبيتي، فمعناه أن بيتي سكن وزوجتي سكن.
الاشتياق للبيت.
اشتياق للبيت ومن
سلام.
فيه.
يا سلام. يا
وما
سلام.
حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار.
يا سلام.
شفت كيف؟ فهذا سكن ومودة ثم رحمة. أين الرحمة من هذا الذي يجبرها؟ أين الرحمة من هذا الذي يضغط عليها ليذلها؟ هذا الحقيقة ظلم. وهنا قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
سآتي الميثاق الغليظ. لكن حول هذه الشيخ الآن من يقول أنا لي دور، أنا مثلا أطلب العيش، في الجانب آخر رجل يقول أنا أطلب العيش لكن الأولاد عليك، تربية البيت كذا وتعامل الأولاد وصلاحهم عليك أنت، أنا فقط بس أنا أكدح وأتعب.
أصلا لا يمكن يا شيخ يستقيم إلا بتوازن الطرفين. خولة رضي الله عنها لما ظاهرها صحابي جليل أوس ذهبت تقاس النبي صلى الله عليه وسلم كلمات تكتب بماء الذهب وهي تجادل، قد سمع الله قول التي
تجادل في زوجها.
قالت يا رسول الله إن أوس ظاهرني، يعني أنت قال عليك أمك، هي قالت عندنا صبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه
ضاعوا.
ضاعوا.
الله.
فالأب يطلب الرزق والأم تربي، هذا صحيح، لكن أيضا لا يمكن تتم التربية إلا بالطرفين. من أكبر المشكلات التي ثبتت عندي علميا خلاف الأبوين عن الزوج الزوجة على تربية الأولاد أو إهمال الأب. تبقى الأم ضعيفة أحيانا أمام الأولاد.
صحيح.
إذا لم يوجد
صحيح.
رجل يدعمها يقف معها. من أخطر ما يؤدي ويؤدي لانحراف الأبناء اختلاف الزوجين أو الأبوين أمام الأولاد. هل تعلم أنه ثبت علميا أن الطفل في مهده إذا اختلف والده أمامه يؤثر عليه؟
سبحان الله.
والله ثبت علميا هذا وتجارب مرصودة. وإذا اتفق يبتسم وهو في المهد
وتؤثر إيجابا عليه،
تأثر إيجابا قطعا. فما بالك بالذي عمره 10 سنوات يرى يتقطع مما يرى بين أبويه، خلاف نقاش سب شتم من المرأة أحيانا وحير من رجل، تكثر من اللعن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض النساء. لا، لا بد التكامل. إذا كان البيت فيه عمودين
ممتاز،
هل يمكن أقوم على عمود؟
لا.
عمودان لكن لو طح انهار.
صح. شيخ في الجانب الآخر قضية الآن حول هذا المعنى الجميل في التعامل يعني بين الأزواج في مجتمعنا أيضا، يعني قسونا على مجتمع لكن هو واقعنا يا شيخ.
لا لا، العلاج ليس
الآن نطالب دائما أن الرجل أو المرأة أن تصبر على زوجها، أن تحسن إليه، أن تتعامل معه، تحسن التعامل. لا لا لا، قليل ما نطالب الزوج بأن يصبر على زوجته، بأن يتعامل معها. أليس في هذا جور يا شيخ؟
لا هو جور الحقيقة، لكن أنا أقول يجب الطرفان حقيقة من أنا مثلا
لا المرأة رقيقة. هل لأن المرأة رقيقة يا شيخ مثلا نضغط عليها، مجتمعنا يضغط عليها؟
هو التربية مع كل أسف لما يكون نرجع للموضوع الأصلي إذا ابتعدنا عن القرآن في تربية القرآن تبدأ العادات الجاهلية والأعراف. نعم، حتى تعرف مع كل أسف وإن كانت انقرضت الحمد لله، هناك من يقول لما يقول لك فلانة أكرمك الله.
اي والله يا شيخ للمرأة.
نعم سبحان الله، ولقد كرمنا بني آدم، من أنت من دون هذه المرأة؟ هي أمك، لا ثلاثة حقوق، هي أختك، هي بنتك، هي زوجتك. هذا يجب يؤدب. اسمح لي أن أقول يجب يؤدب اللي يقول هذه الكلمة. المرأة مكرمة معززة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأسيرات عندكم ضعفاء، يحسن إنسان إلى أسيرة.
أول يسموها هيه الشيخ نعم. يقول مرأة هيه هي ولا أم فلان يعني. نعم. ما يسميها باسمها منيرة نورة كذا. ما
على كل حال هذا أهون عندي لما بالعكس بعضها تحب تقول أبو فلان وأم فلان. الأمر لكن المشكلة لما يشعر من الكلام نعم أنه فيه احتقار المرأة. أنا أعطيك مثال يسمح الوقت دقيقة.
طيب اسمح لي دقيقة عندنا مداخلة، تبي بعد المداخلة يا شيخ؟ طيب ناخذ مداخلة مع الأستاذ إبراهيم رفعت. السلام عليكم أستاذ إبراهيم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير
أستاذ عبد الله.
سعيدي والله بك، ونعتذر في اختصار الوقت معك يا شيخنا. معنا شيخ
الله يحفظ.
اليوم مع شيخنا الشيخ ناصر عمر حول عناية القرآن باستقلال الأسرة. في شيخ أنا أثناء الحديث معكم كان ذكرت لي قضية الدورات الدورات المكثفة لحفظ القرآن الكريم،
ولكن اسمح لي أستاذ عبد الله في البداية أن أقدم خالص شكري وتقديري لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر العمر، فهذا الشيخ الفاضل الذي يقف على ثغر كبير جدا جدا وبرنامج التدبر هو من أعظم المشاريع التي يقوم عليها الشيخ الفاضل. والحقيقة بداية أيضا أشكر شكر خاص للأستاذ عبد الله ولقناة المجد للعناية بهذا الموضوع. فالقرآن الكريم من التزم به ساد، والمسلمون الأوائل الحقيقة سادوا الدنيا بتمسكهم بالقرآن الكريم. وأيضا لا أنسى أن أقدم خالص شكري وتقديري للداعم الأول والأقوى لجمعيات القرآن الكريم وحلقات القرآن الكريم، ألا وهو الملك سلمان ملك الخير والعطاء. الحقيقة منذ أن أتيت إلى المملكة وذلك قبل يمكن 20 عام وجدت وكنت دائما أتابع وأكون من الحاضرين في المسابقات القرآن الكريم، وأرى بنفسي وأم عيني وقوف الملك سلمان الداعم الأقوى لهذه الجمعيات القرآن الكريم والجمعيات الخيرية بشكل عام. نعم. أخي الحبيب، بالنسبة للدورات المكثفة التي دائما يعني تشهدها مدن المملكة العربية السعودية وقراها خلال الصيف، من الله علي أن أشترك في أنا وأبنائي في مثل هذه الدورات، وكان لها الأثر الطيب علي أنا نفس شخصيا وعلى أبنائي. ولي الابن الأكبر ختم القرآن الكريم في هذه الدورة المكثفة حيث العناية والرعاية المنقطعة النظير. وأنا في هذا الصيف وهو يعني يبدأ مع بداية شهر رمضان المبارك، فيعني الحسنيين معا نريد للمملكة العربية السعودية مملكة الخير والعطاء أن يكون هذا الصيف صيف صفها غير قرآن وسنة وخير. وأنا في هذا الصدد أثر القرآن الكريم في الأسرة أذكر لك قصة قصها لي أحد أساتذة جامعة الإمام. نعم. وهو الدكتور، واسمح لي أن أذكر اسمه على الملأ، الدكتور حمد الشتوي. يعني عندما توفيت والدته ذكر لنا الحضور وقال أن الوالدة كانت في غيبوبة لا تعرف أحد منا أبدا، وعندما أبدأ في تلاوة السورة هي ما شاء الله تستمر حتى نهايتها. وكذلك هناك معلم أصابه الله بمرض وفقد الذاكرة، كان لا يعرف أحد منا ولا يعرف أحد من أبنائه، ولكن إذا سمع للقرآن الكريم قرأ معه، قرأ القرآن الكريم. فأنا أقول يا أستاذ عبد الله القرآن الكريم له أثر بالغ. نعم. جدا على الأسرة والمجتمع.
شكر الله لك شيخ إبراهيم.
الاهتمام بالقرآن الكريم هو أمر يعني واجب وفرض على. نعم. كل بيت مسلم، وتجد أبناء الحلقات هم المتفوقون وهم يعني أصحاب المراكز العليا في الدراسات.
شكرا.
وكذلك بارك الله فيكم الأسرة التي بها القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم يعني يتمتعون بالسعادة والسكينة والهدوء، وجزاكم الله خيرا
وأنتم كذا. شكرا أستاذ إبراهيم رفعت الكاتب الصحفي. شيخ سبحان الله، من الأشياء الغريبة اللي ذكر الأستاذ قضية الآن كبار السن اللي تعلق قلوبهم بالقرآن الكريم طول حياته، تلقى لما يفقد الذاكرة لما يكون في غيبوبة لما تقرأ القرآن الكريم سبحان الله يبدأ حركته تتغير، نفسه يتغير، وشوف علاقته وارتباطه بالقرآن الكريم.
أشد من هذا بعضهم يغلق وإذا قرأ عند أحد وخطأ يرد عليه.
سبحان
ثبت
الله.
هذا عندنا مغمى عليه، حدثوني بعضهم عن آبائهم مغمى عليه يعني لا يتكلم معهم حتى يسمعوا صوته، استغفر الله يقول ما نتعمد نغلط في القرآن.
إيه؟
لكن نفرح انه غلط واحد حتى يرد عليه.
سبحان الله،
هذا قصص كثيرة ليست
اقول علاقتنا.
وذكر بعض العلماء انه الحافظ للقرآن الفاهم القرآن من اقل الناس فقدان للذاكرة.
الله اكبر ما شاء الله. شيخنا فيه انت وقفنا عند مثال في
مثال تذكر جدا لكنه مهم جدا. انت تقول عن تكريم المرأة والشدة.
نعم.
قصة حدثت، احد المسؤولين جاء وفد لمقابلته، قالوا معه امرأة صحفية مشهورة، أنا لا أتحدث الأسماء.
نعم.
قال بس تدخل متسترة؟ قالوا هي تدخل متسترة. فعلا دخلت لعمل، لمهمة عمل. نعم. وهو مسؤول كبير لن أذكر مسؤوليته. لما مدت يدها للسلام كف يده ما سلم عليها،
اعتذرت.
انتهى اللقاء، رحت دخل المدير مكتب وقال فلانة ترغب أنها تدخل عليك، تقول عندي موضوع. قال ادخل معها لا تدخل وحدها، عن الخلوة يعني.
الله.
فلما دخلت عليه قالت بسألك سؤال واحد بس، طبعا من أهل هذه البلاد كلهم.
إيه نعم.
لماذا أنت، هي إعلامية مشهورة، لماذا ما صافحتني؟ قال أنا لن أقول لك ما صافحتك لأنه لا يجوز أن يصافح رجل، لأنك تعرفين هذا الأمر، بس أذكر لك مثال آخر، سبب آخر. قالت ما هو؟ قال أنا خرج من البيت وفي امرأة جهزت لي الفطور وهيأت لي ملابسي وجئت والآن جالسة تهيئ لي الغداء، فمن الوفاء لها ألا تمس يدي امرأة غيرها.
يا سلام.
مع الجانب الشرعي اللي أنت تعرفينه.
يا سلام.
يقول رجعت بعد قليل، طلعوا جاء السكرتير قال جالسة تبكي.
الله.
فقال إذن ابحثوا عن موضوع، فوجد وزوجها هداهم الله جميعا أيضا شخص من يدعو مساواة المرأة واحترام المرأة. عندهم الملح والنار، هو في بيتهم هو وياها، هي تتهمه وهو يتهمها.
الله أكبر.
هذه قصة حقيقية. الله. أعرف أطرافها
شيخنا. نعم. طيب في قول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم.
الله أكبر.
يعني لا ينسى الرجل فضل المرأة والمرأة تنسى فضل الرجل، لو وقفنا عندها.
والله عجيبة هذه الآية شيخ. هذه الآية في البقرة، إذا الإنسان عقد على امرأة ثم طلق قبل الدخول بها.
إيه نعم.
الآن ما دخل بها.
إيه نعم.
ففي موضوع المهر يعطيها النصف، يعفو وإن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم.
الله.
طيب الآن لا تنسوا الفضل، امرأة ما دخل بها يوصل الله بالوفاء، فكيف واحد عايش مع زوجته 10 سنوات 15 سنوات 10 سنوات وكل واحد ينسى فضل الآخر؟ أين الأخلاق؟ انظر عناية القرآن. قد يقول قال طيب وين الفضل؟ ما دخل حتى الآن.
يا سلام.
فماذا نقول قياس الأولى التي معه لها سنوات أم أولاده؟
من باب أولى هذه
قطعا، أن ما ينسى فضله، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي من خلقا آخر.
الله.
وإذا المرأة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يوصي الرجل ويوصي المرأة، إذا أحسنت إلى أحدهن الدهر، يعني طبعا ليس على التعميم.
أي نعم.
لم ثم رأت منك شيئا، قلت ما رأيت منك خيرا قط. يا شيخ مما يؤلمني في قضايا بعض الأخوات، تسمح لي لأن نبدأ نكون واضحين.
نعم.
تتصل بي ترسل، طبعا أنا لا أكلم، أنا فقط أتعامل الجوال بالرسالة، أعتذر عن التكليم لأسباب تخصني.
نعم.
طيب ثم تقول زوجي صار من كذا وكذا، وأنا والله ما قصرت معه بشيء. قلت هذا أول المصيبة، ما قصرت بشيء. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما تستطيع تقول كلا أن الله، ما حدث من عائشة وحفص، هذه بداية مشكلة، شعور أنك ما قصرت بشيء. هل في عاقل يريد المشاكل البيت بدون سبب؟ لكن قولي أنا حدث مني خطأ، حدث مني تقصير. نعم. كما حدث في هذه القصة، واحد يحدثني منها يقول اختلفت أنا وزوجتي، يقول له خرجت رحت للمسجد عندي زوجة أخرى ما أريد أروح للبيت ما بالعدل حتى يكمل اليوم، يقول فشعرت بشيء يجذبني للبيت، يقول لما دخلت فإذا هي تبتسم، قالت رجعت، قلت هي رجعت شو القصة؟ قالت والله من خرجت وأنا أستغفر ربي لأني أخطأت في حقك.
الله.
وعلمت أن الاستغفار بيجيبك، سيأتي بك. يحدثني بنفس الرجل، يقول ما تمالكت نفسي، جلست بالمسجد دقائق عندي شيء يجذبني للبيت، بدأت تستغفر، انت توب الى الله فقد سقط قل، وقالت انا اعتذر اسف انا اللي اخطات في حقك. هكذا تصف الحياه، كل منهما يراعي الاخر.
نعم. يا سلام. شيخنا في قول الله عز وجل، لو وقف سريعا بقي لي تقريبا قرابه 3 دقائق، وجعل بينكم موده ورحمه.
الله اكبر يا اخي، هو هذا المقياس الزواج الناجح، مقياس الزواج الناجح. بعض الاخوات ماذا تقول؟ تقول انا ما قصرت. لا لا قطعا، اذا اعطيت الزوج باذن الله سيتعدل، الحيوانات تتعدل ليس الرجال، لكن كل إنسان له مفتاح. المرأة أقصر طريق، تعرف أقصر طريق لقلب زوجها.
يا سلام.
وهنا يفتح، يجعل المودة والرحمة. قال العلماء قواعد الزواج 3، سكن ومودة ورحمة، إذا فقد أحدهما اختل
التوازن. طيب شيخنا، تبتغي مرضات أزواجك، هل معنى هذا يعني هل في معرض العتاب؟
أحسنت. هذه الآية يفهمها كثير من الناس خطأ. إيه؟ بعض الناس لو تقول في مجلس شفت فلان ترى يبحث عن رضا زوجته،
ضعيف،
إنه ضعيف. قال لا والله ما تهمني. لا، العتاب هنا ليس هنا، تبتغي مرضات أزواجك بغير حق، وإلا ابتغاء مرضات الزوج شرف، أن أسعى لأبتحث عن مرضات زوجتي شرف ورفعة، أرضيها أسامحها. لكن تبتغي مرضات أزواجك بحرام، هي تطلب آلات له تقول والله علشانها، هذا لا لا يجوز. تطلب أن تذهب لمكان في أغاني في غير حضلات تقول ليش أسوي أنا والله ما أودي تذهب لكن أرضى لا لا يجوز. تبتغي مرضات أزواجك
في رضا الله عز وجل،
لا لأن هذا في معصية، أما في رضا الله أو المباح شرف، هذا الذي اختللت الآية عند البعض.
يا سلام.
فطلب رضا الزوج صحيح ومشروع وشرف ورجولة ووفاء، إلا إذا كان محرما. هنا تأتي الآية، لما تحرمه؟ لأخذ أول آية،
ما
حلله لك، ليه؟ تبتغي مرضات أزواجك. أما إذا كنت في شيء حلال وجائز هذا شرف ورفع، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتغي مرضات أزواجه يرضيهم.
جميل.
نعم.
طيب شيخ، في قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أنا استوقفتني قضية بالمعروف.
نعم.
يعني لماذا جاءت هذه الإضافة بالمعروف؟ هي ولهن مثل الذي عليهن، لكن إضافة بالمعروف
لها معنيان، أنه أيضا لا يطالب الرجل زوجته ولا زوجه إلا جانبا بالمعروف، أولا الشرع وثانيا العرف. يعني من الإشكالات يا شيخ أن أحيانا بعض الأزواج واحد زوج أربع بنات، واحد غني وواحد فقير، زوجة الفقير تريد مثل زوجة الفقير، ما يصير. العادات تختلف وعادات القبائل، العرف محكم في العلاقات الزوجية، العرف وهو معروف، وأيضا الشرع كله معروف، فلا بد أن يكون في توازن في لهن مثل الذي عنا بالمعروف بالاعتدال. فإن قدر عليه رزقه لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما
آتاه الله.
الآن بعض المشكلات إلا تريد تتوسع مثل غيرها، إحنا مثل غيرنا ما عندي قدرة بنت الحلال، هذه ظروفي هذه إمكاناتي. ففرق القادر غير القادر، فلذلك لا يكون بالاعتدال بالتوازن بإمكاناتي. أيضا الزوجة تطلب منها بإمكاناتها، المريضة غير، المشغولة غير، في المعروف. جميل. لا تظلمها، لا تكرهها، والله أعلم.
شكرا لكم شيخنا، شكرا الله لكم جميعا، شكرا شيخنا. أيها الأخوة، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا حقيقة الاستثنائي في هذه الحلقة، صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، رئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن تدبر. شكرا الله لكم جميعا، نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.